أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نواصل بإذن الله لعلنا نتمكن من أن نختم الكتاب بحول الله تعالى في هذه الأمسية إن شاء الله، يعني إما في الحصة، يعني في الحصة الثانية طبعا. نعم، أنه لم يبقى منه إلا قدرة يوم، مقدار ما يكفي لحصة يوم. على بركة الله وحسن توفيقه نواصل. تفضل أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده: باب جمل من الفرائض. باب جمل من الفرائض ومن السنن الواجبة والرغائب. قال رحمه الله: ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب والزور والفحشاء والغيبة والنميمة والباطل كله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
أي نعم. قال رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي ختم به كتابه المبارك، قال: من جملة ما ذكر من الفرائض ومن السنن والآداب، قال: ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب والزور والفحشاء والغيبة والنميمة والباطل كله. فهذا واجب على كل مسلم أن يصون لسانه بحيث لا يخوض في كل ما بدا له، وإنما يزن الكلام ويعرضه على عقله ويرى ما يوافق منه شرع ربه تبارك وتعالى وما يعود عليه بالنفع في دين أو دنيا، وإلا لم ينطق به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومعلوم أن هذا اللسان من أخطر الأمور، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا يعني أمر اللسان كما هو معلوم يعني خطير جدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيمر الكلمة قبل أن ينطق بها، يمرها على عقله وقلبه، فإن رأى فيها خيرا فذاك، وإلا ترك، وإن تردد أيضا ترك. ولذا قال: صون اللسان عن الكذب، إذ الكذب ليس من صفات أهل الإيمان، ولا يكون المؤمن كذابا. والكذب كما هو معلوم وكما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعاذني الله وإياكم. والفحشاء: لا يكون المؤمن فاحشا ولا متفحشا. والغيبة بأنواعها والنميمة بأنواعها. والفرق بينهما أن الغيبة أن تتكلم عن الإنسان في غيبته بما يكره، وأما النميمة أن تنم الكلام، أي ترفعه إلى غيره، إلى غيره، يعني تسمع الكلام من أحدهم وترفعه إلى غيره على وجه الإفساد. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة محل الشاهد. نعم، فاستحق بذلك عذاب القبر، نسأل الله العافية. ولا يكون الوعيد إلا في فعل الكبائر، لأن العلامة التي تعرف بها أن هذا الذنب مصنف على أنه من الكبائر وليس كذلك: كل ذنب جاء فيه وعيد فهو كبيرة، وكل ذنب فيه حد فهو كبيرة. جيد. وكل ذنب جاءت فيه اللعنة فهو كبيرة. فما دام قد جاء فيه وعيد بعذاب القبر علم أنه من الكبائر، أي النميمة يعني، والباطل كله بأنواعه. ثم قال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال: ومن أيضا وقال: ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما هذا الحديث فهو على شهرته فهو ضعيف، حديث مشهور جدا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ولكنه ضعيف من الناحية السندية، وذلك أنه إنما يروى عن الزهري رحمه الله تعالى، وكل أصحاب الزهري يقولون فيه: حدثنا الزهري عن علي، يعني علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وعلي إنما هو تابعي، علي زين العابدين، علي بن الحسين تابعي صغير، فيكون الحديث مرسل، لم يذكر الصحابي، علي لم يقل من حدثه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن الحديث مرسل. هكذا رواه جماعة أصحاب الزهري، وخالفهم واحد وليس من أعلاهم وليس من الدرجة الأولى منهم، ويسمى قرة بن عبد الرحمن، فقال فيه: حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فتكون رواية قرة بن عبد الرحمن شاذة لمخالفته لمن هو أوثق منه، كبار أصحاب الزهري، مالك وأصحابه كلهم يقولون ماذا؟ يقولون: حدثنا الزهري عن علي زين العابدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فلا يذكرون الصحابي، في حين هو جعله من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك قد خالف الثقات الذين هم أوثق منه وأحفظ وأتقن للرواية وخص بالإمام الزهري، يعني كبار أصحابه، فتكون روايته شاذة. إذن الحديث إن أتينا به من طريق قرة فهو شاذ لمخالفته الثقات، وإن أتينا به من طريق الجماعة فهو مرسل، لأنهم جعلوه من حديث علي زين العابدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإذن يضعف من كل الوجهين. ولكنه مشهور جدا، الحديث مشهور جدا، شهرته يعني وتداوله بين أهل العلم جعل أهل كثير منهم يعني يمررونه أو يقبلونه شيئا ما. وحرم الله سبحانه دماء
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحرم الله سبحانه دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها، ولا يحل دم مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو يمرق من الدين. ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو دم.
حرم الله سبحانه دماء المسلمين، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والدماء من أخطر الأمور، وذلك أن الإنسان لا يزال في فسحة من أمره ما لم يسفك دما حراما، فإذا تعلق الأمر بالدماء ضاقت المخارج، فهو من أعظم الأمور على الإطلاق. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في حجته يكرر لهم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. جيد. إذن قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا الحق ما هو؟ هو المذكور في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي فيه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا هو الحق الذي يباح به دم مسلم، ليس بغير ذلك. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو هذا الحق؟ هو هذا المذكور في هذا الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أذن الله وإياكم. حديث من مسعود مشهور جدا. قال نعم أو يمرق من الدين، يعني الارتداد هذا هو تارك لدينه مفارق الجماعة. نعم. ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو دم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغ. ولا تسعى بقدميك فيما لا يحل لك، إياك أن تمشي أن تحملك رجلاك إلى موضع لا يحل لك الذهاب إليه، فهذا بطش الرجل أو مشي الرجل وبطش اليد كل ذلك سواسية، لا بد أن لا تذهب إلا حيث ينبغي أن تذهب، وينبغي أيضا أن لا تفتقد حيث أمرت أن تكون. نعم. قال ولا
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: ولا تسعى بقدميك فيما لا يحل لك، ولا تباشر بفرجك أو بشيء من جسدك ما لا يحل لك. قال الله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون، إلى قوله: فأولئك هم العادون.
إيه، قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لم يحل الله سبحانه وتعالى لك إلا زوجك أو ما ملكت يمينك، وما سوى ذلك كله من أنواع الشهوات في هذا الجانب محرم عليه مطلقا. أي نعم.
صلى الله عليكم، قال رحمه الله: وحرم الله سبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يقرب النساء في دم حيضهن أو دم نفاسهن، وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه.
وحرم الله سبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقيل بأن الظاهر منها هو الخمر والباطن منها الزنا واللواط، وما في هذا المعنى هذا ذهب إليه بعض أهل التفسير عند تفسيرهم لقول الله تبارك وتعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم وأن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا، إلى آخر يعني الوصايا العشر المذكورة في سورة الأنعام. نعم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقالوا الفواحش ما ظهر منها المراد به شرب الخمر وهي أم الفواحش، وما بطن هو الزنا وما في هذا المعنى، ما ظهر منها وما بطن، وأن يقرب ويحرم عليه أن يقرب النساء في دم حيضهن، هذا بصريح كتاب الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. حتى يطهرن بانقطاع الدم، فإذا تطهرن بالماء، يطهرن ويتطهرن شيء، يطهرن بانقطاع المحيض أو النفاس، فإذا تطهرن باستعمالهن للماء فاتوهن من حيث أمركم الله. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأمرنا بأكل الطيب وهو الحلال، فلا يحل لك أن تأكل إلا طيبا، ولا تلبس إلا طيبا، ولا تركب إلا طيبا، ولا تسكن إلا طيبا، وتستعمل سائر ما تنتفع به طيبا. ومن وراء ذلك مشتبهات من تركها سلم، ومن أخذها كان كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
أي نعم. قال قبل ذلك: وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه، العدد الذي ذكر قبل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، العدد الذي قلنا 21، سبعة بالنسب وسبعة بالمصاهرة وسبعة
بالرضاء،
يحرم من رضاعة ما يحرم بالنسب. نعم. قال: وأمرنا بأكل الطيب، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، يا أيها الرسل، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم، ويا أيها الرسل أيضا كلوا من الطيبات. إذن أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المرسلين وأمر المؤمنين تبعا للمرسلين بأن لا يأكلوا إلا الطيب، لأن هو حرم عليهم الخبائث وحرم عليهم المحرمات بأنواعها، وبين لهم أن أكلهم إياها تعد على حدود الله عز وجل، وبين أيضا أن بين نبيه صلى الله عليه وسلم أن أكلهم لها سبب لأن تحجب أو يحجب دعاؤهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر بعض دواعي الاستجابة من السفر ونحو ذلك، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، هذا سبب للحرمان من إجابة الدعاء، أكل غير الطيب أعاذني الله وإياكم. قال ولا تلبس إلا طيب مطلقا بشكل عام، ولا تركب إلا طيبة، ولا تسكن إلا طيبة، فكل هذا أمرت فيه بالطيب من الرزق، طيبات من الرزق في ملبسك وفي مسكنك وفي مركبك وفي مأكلك ومشربك، كل ذلك، كل ما له علاقة بحياتك. قال ومن وراء ذلك، من وراء هذا الطيب الذي بينه جل جلاله في كتابه وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، تبقى بعد ذلك أمور مشبهات أو مشتبهات، وهذا كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي في الصحيحين قال قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. بيّن صلى الله عليه وسلم الحلال المحض، بيّن الله عز وجل في الكتاب وبيّنت السنة الصحيحة الحلال المحض، وبيّن الحرام المحض، وبقيت أمور أخرى مشتبهة أمرها ليس ببين وليس بواضح ولا يدرك حقيقة أمرها كثير من الناس، تخفى على كثير من الناس، فهي المسمات بالمشبهات، هي المسمات بالمشبهات أو الشبه. هذه الشبه ينبغي ويجب اجتنابها، وكل من تساهل في أمر الشبه تجده يوما ما يتساهل في أمر الحرام، ما من أحد يتقي الشبهات إلا وكان من الحرام أبعد، وما من أحد تهون عليه الشبهات وتسهل عليه إلا وسهل عليه بعد ذلك اقتحام المحرمات. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وحرم الله سبحانه أكل المال بالباطل ومن الباطل الغصب والتعدي والخيانة والربا والسحت والقمار والغرر والغش والخديعة والخلابة.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم بين أنواعا من الباطل، فقال من ذلك الغصب حينما تغصب مال غيرك من أرض أو غيرها، والتعدي بغير وجه حق، والخيانة والربا. جيد، هذه المذكورات خللها أو ضمنها الربا، مع أنه أعظم منها مما ذكر معه، كلها محرمات وكلها آثام وموبقات، بيد أنها لا تصل الحد الذي يجعلها في مصف الربا، إذ الربا درجة متقدمة جدا من الحرام، نسأل الله العافية. ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بضع وثلاثون بابا أدناها كأن ينكح الرجل أمة، وما أقبحه من أمر، يعني تمثيل عجيب. وإذا تصفحنا كتاب الله تبارك وتعالى فإننا لا نجد أن الله عز وجل أعلن الحرب إلا على أكلة الربا، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لم يعلن الله في القرآن الحرب إلا على أكلة الربا، ولم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم الحرب إلا على أعداء أولياء الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جيد، أولياء الله من هم؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، شرف. فغير المؤمن لا يتصور أن يكون وليا، وغير المتقي لله عز وجل لا يتصور أن يكون وليا لله جل جلاله. الأولياء الصالحون حق لكنهم لحق الله ما استحقوا. فهمنا؟ الأولياء الصالحون حق لكنهم لحق الله ما استحقوا، لا نعطيهم شيء من حق الله عز وجل من صفات الله تبارك وتعالى، علم غيب وكذا وكذا، وإنما يجري الله عز وجل ما شاء من الكرامات على أيديهم، هذا المراد. فهم حق، ولا ينكر كرامات الأولياء إلا جاحد، سأل الله العافية. بيد أنه أيضا لا يمكن أن نرفعهم عن قدرهم فنعطيهم شيء من صفات الله، يشفي ينفع يضر، لا، بيد الله عز وجل وحده. ثم إن حتى معرفة ذواتهم وأعيانهم أمر فيه ما فيه، لأنك لو قطعت يقينا أن هذا ولي من أولياء الله فأنت هنا تجزم له بالجنة، لأنه لا يمكن أن يكون ولي إلا في الجنة، أم يمكن يكون ولي من أولياء الله في النار، إذن أنت تقطع له بالجنة حين عينت فلان هذا ولي بعينه، جيد، وحين عينته فإنك تقطع له بالجنة، والجنة لا يمكن أن تقطع لأحد بها إلا الذي قطع له به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لما صار في المبشر بالجنة وكذا ما صار لها معنى، واضح؟ لأنك أنت أيضا عرفت بعض أهل الجنة وهم أحياء يمشون، ولكن يظن به الخير، هذا إنسان ما شاء الله ظاهر الاستقامة، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد، أنا ظاهر الاستقامة والإيمان والتقوى، ويرجى له الخير ويرجى له أن ينال الولاية عند الله عز وجل، لما نجزم هذا صار مشكلة، كأنك إذا جزمت فقد جزمت له بالجنة، وإذا جزمت له بالجنة صرت تعرف أهل الجنة غير من نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذا إن شاء الله، واضح جيد. فلذا قال نعم، قلنا إذن أن الله عز وجل ما أعلن الحرب في كتابه إلا على أكلة الربا، وأعلن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي في صحيح البخاري الذي ذكرنا، من عادى لولي، نعم، أعلن عليهم الحرب. نعم، قال إذن والخيانة والربا والسحت بأنواعه، ومعلوم أنه أيما لحم نبت من حرام أو سحت فالنار أولى به، إذا نبت اللحم من حرام نسأل الله العافية فصاحبه يعني النار أولى به، وإن كنا لا يجوز لنا أن نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا من حد عينه النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، من سوى ذلك يرجى له مغفرة الله ورحمته، لأن رحمته تبارك وتعالى وسعت كل شيء. نعم، ولكنه في المشيئة على كل حال. نعم، قال والغرر بأنواعه والغش، وقد تقدم حديث من غش فليس منا أو من غشنا فليس منا، جاء باللفظين، ولفظ من غش أولى يعني أعم، كي يدخل فيه من غشنا أو غش غيرنا حتى من غير المسلمين ليس له أن يغشه. والخديعة والخلابة، وقد تقدم حديث الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بايع فليقل لا خلابة. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما ذبح لغير الله وما أعان على موته تلد من جبل أو وقذة بعصا أو غيرها والمنخنقة بحبل أو غيره إلا أن يضطر إلى ذلك كالميتة، وذلك إذا صارت بذلك إلى حال لا حياة بعده فلا زكاة فيها، ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزوج فإن استغنى عنها طرحها. نعم، وكل شيء نعم من الخنزير حرام.
جيد. قال وحرم الله سبحانه أكل الميتة، هذا معلوم، حرمت عليكم الميتة بنص القرآن في عدة مواضع من كتاب الله العزيز، وهنا عدد لنا المحرمات باعتبارها هي المستثنات، لأن الأصل الإباحة بقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كله مخلوق للإنسان ينتفع به إلا ما حرم الله عليه، وقد نص على ما حرم عليه، إما نص عليه جل جلاله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. فلذا قال أكل الميتة، وقد قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، إلى آخره. جيد، أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، ولا يستثنى من الميتة بشكل عام الميتة حرام بنص القرآن، لا يستثنى منها إلا ميتة البحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وما لا دم له، بدليل الأحاديث التي فيها جواز أكل الجراد ونحو ذلك. وهذا معلوم أنه لا يذكى، لا يمكن أن يذكى، فهو مستثنى. وهذا فيه دليل واضح على أن السنة تخصص عموم القرآن وتقيد مطلقه، فالله حرم مطلق الميتة واستثنت لنا السنة ما ذكر: ميتة البحر وما لا دم له، وما أهل لغير الله به، ما ذبح لغير الله عز وجل ذكر عليه غير اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. جيد، فهذا الذي ذكر عليه غير اسم الله أو ذبح على النصب ونحو ذلك فهذا مما أهل لغير الله به، وما ذبح لغير الله قربة، ما يتقرب به لغير الله تبارك وتعالى، حين ذبحه الذابح يريد به القربة من أي شيء، من أي مخلوق كائنا ما كان هذا المخلوق الذي يتقرب إليه بهذا الذبح، فهذا مما لا يؤكل، هذه ميتة. جيد، وما عانى على موته، ثم ذكر ما ذكرته الآية في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فهذه الأمور التي كان سبب هذه الحيوانات إذا كان سبب حتفها أو موتها شيء مما ذكر من ترد ومن وقذ ونحو ذلك، فإنها لا تؤكل إلا إذا أدركت فيها حياة مستقرة، فعندئذ تعمل فيها التذكية، إذا ذكيت تعمل فيها. أما حينما تنفذ مقاتلها بحيث يعلم الإنسان أنها لا تعيش أبدا، يعني لو وجدت شاة مثلا دهست عليها سيارة حتى تناثر دماغها، هل يمكن أن تحيا؟ لا، هذه وإن أدركت فيها شيء من بقية حياة فليست حياة حقيقية، هذه حتى بعد الذبح تجدها في الحيوان معلوم، ولكنها ليست حياة، فهذه لا تؤكل. هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، ولا تعمل فيها التذكية عندئذ. نعم، قال: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها. وقد ذكرنا هذه المسألة من قبل، وقلنا أن بعضهم أراد أن يقول أن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى هنا صار على غير مشهور المذهب، والعكس صحيح، بل أخذ بمشهور المذهب، وخليل رحمه الله تعالى هو الذي خالف مشهور المذهب. فهمنا؟ الذين ابن أبي زيد هو الذي أخذ بمشهور المذهب، لأن هذا الكلام الذي قاله هنا هو الذي قاله مالك في الموطأ، وهذا هو مشهور المذهب، وليس ما اختاره خليل رحمه الله. اختار أنك لا تأكل منها إلا قدر ما يسد الرمق، ولا تتزود، لا تأخذ منها الزاد. مالك نص أن لك أن تتزود منها، وعليه سار ابن أبي زيد، فهو مشهور المذهب، وليس اختيار خليل رحمه الله تعالى في هذه المسألة هو مشهور المذهب. قال: وكل شيء من الخنزير حرام، هذا واضح لا يحتاج. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وحرم الله سبحانه شرب الخمر قليلها وكثيرها، وشراب العرب يومئذ فضيخ التمر، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام، فكل ما خامر العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ونهى عن الخليطين من الأشربة، وذلك أن يخلطا عند الانتباذ وعند الشرب، ونهى عن الانتباذ في الدباء والمزفة.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى، قال: وحرم الله شرب الخمر قليلها وكثيرها، ومعلوم أنها مرت بمراحل، حرم في وقت معين فعل تعاطيها فقط في زمن الصلاة أو وقت الصلاة، ما قارب وقت الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وحرم أيضا في وقت معين بصفة معينة، تحريمها الذي قال فيه تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والمسير قل فيما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ذكر أن فيها شيء من منفعة ولكنه قليل، والمضرة أكثر وكذا، ولكن ليس صريح، إلى أن قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ما بقي لكم إلا الاجتناب، فجاء تحريمها عندئذ. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تحريمها أن تراق، من كان عنده منها شيء فليرق، حتى أن أبا طلحة رضي الله عنه الأنصاري قال له بأن في حجره أيتام ولهم شيء من خمر كانوا قد اكتسبوه قبل تحريمها يخللها يجعلها خلا؟ قال لا، فأراقه. فإذا كان هؤلاء الأيتام وقد كسبوها قبل أن تحرم، وجاء وليهم الذي هم في حجره يريد طريقة أو إذنا لكي يخللها يحولها إلى خل، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم بهذا أنه لأن لا يجوز لغيره من تخليلها من باب أولى. جيد. وحين قال هنا أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام، هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أصحاب السنن، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا كان هذا لا يسكر إلا إذا شرب منه كثير. الآن يخرج لك في أنحاء العالم أناس ممن ينتسبون إلى الإسلام، ولا يجوز لنا طبعا أن نخرجهم من الملة، هم مسلمون يشهدون لا إله إلا الله، ولكنهم ضالين في الفهم. يقولون الخمر لا يحرم منه إلا القدر الذي يسكر، القليل لا يضر، الذي لا يسكره أصلا لا يحرم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، ثم هم يدخلون فلسفتهم. وهذا هؤلاء لم يدخلوا إلى ما دخلوا إليه، ولم يحاولوا إفساد ما عند المسلمين من أمور متوارثة عندهم إلا حينما أرادوا أن يتملصوا من السنن، قالوا الحديث هذا لا تقوم به حجة، شوفونا القرآن فقط، فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى كل ما خامر العقل فأسكر من الشراب فهو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وإنها من خمسة من نعم وإنها قال من خمسة، إنها من الحنطة والشعير والعنب والتمر، نعم إنها من الحنطة والشعير والعنب والتمر. ثم ذكر نعم ذكر خامسا فقال هذه هي التي يكون منها الخمر. ثم زاد صلى الله عليه وسلم بأن قال نعم والخمر ما خامر العقل. العلة هنا لا يهمنا المادة التي صنع منها بقدر ما تهمنا النتيجة، ما خامر العقل. جيد. حينما يغطي العقل فبغض النظر صنع من كذا من هذه المذكورات الخمسة التي هي العنب والشعير والحنطة والتمر، فسواء صنع منها أو صنع من غيرها فإن ذلك سواسية، ما دام يخامر العقل يغطي العقل فالنتيجة واحدة. لذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث، وقلنا هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، والخمر ما خامر العقل. نعم.
ونهى عن الانتباذ في الدباء،
ونهى عن الانتباذ في الدباء كما في حديث وفد عبد القيس. نعم. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي في صحيح مسلم، الذي في الصحيحين أصلا، أنهم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الأسقية التي ينتبذ فيها، فنهاهم عن أربعة، عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. هذه الأسقية المذكورة كلها بمجرد أن تضع فيها شيئا من تمر مع شيء من ماء، أو شيء من عنب مع شيء من ماء، أو شيء من زبيب، أو شيء مباشرة يتحول خمر، تسرع عملية التخمير، فلذا حرمها عليهم الأسقية الأربعة، الدباء والحنتم والنقير والمزفت. ويقاس عليها ما في معناها، لو وجدنا الآن أواني من أشياء أخرى، مواد أخرى غير أنها فيها نفس النتيجة والتي هي تسريع التخمير، عملية التخمير، فإنها يحرم الانتباذ فيها. ما سوى ذلك، مثلا هذه الزجاجة، هذا الكأس من زجاج، يجوز لنا أن ننتبذ فيه، نجعل فيه شيء من تمر مع شيء من ماء ونشربه لثلاثة أيام، فإذا انقضت الأيام الثلاث لا يجوز بعد ذلك أن يشرب، لأن ما بعد الثلاث لا يؤمن عليه أن يتحول خمرا أو تصير فيه نسبة تخمير. هذا إذا كان في غير الأواني الأربعة، أما فيها ولو دقيقة واحدة. نعم.
بسم الله إليكم. قال رحمه الله ونهى عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال، لقول الله تبارك وتعالى: لتركبوها وزينة، ولا زكاة في شيء منها إلا في الحمر الوحشية، ولا بأس بأكل سباع الطير وكل ذي مخلب منها.
أي نعم، الحديث الصحيح المعروف في هذا الصدد، وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، مروي عن أنس وعن جابر وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وغيرهم، كل هؤلاء روي عنهم الحديث الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وبثعلبة الخشني، كل هؤلاء رووا حديث نهى رسول الله أو حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو مذهب ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. ثم من قال من الناس بعد ذلك بأن مذهب المالكية كراهة أكل ذي ناب من السباع ليس بمالك، لم يقل هذا مالك، ولم يقله ابن أبي زيد، ولم يقله الصفوة من المالكية، قاله بعض الأتباع رحمهم الله تعالى، ولكن هم يعني حين قالوا بعدم حرمة السباع قالوا نأخذ بعموم القرآن: قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، إذن ليس هو داخل فيه، ولكنهم أعرضوا عن السنة الصحيحة وأعرضوا عن كلام مالك في الموطأ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، جيد، وأعرضوا حتى عن القرآن، لأن الله عز وجل قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن هو الذي أمرنا بأن نذهب إلى السنة لنفهم بها القرآن، إذ لا يمكننا أن نفهم القرآن إلا في ضوء السنة، وأي فهم للقرآن مخالف للسنة لا يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا رب العزة جل جلاله أنه أنزل عليه الوحي وأمره ببيانه بسنته: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو الذي قال أكل كل ذي ناب حرام، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب، جيد. ثم ذكر رحمه الله تعالى شيئا آخر: وذي مخلب من الطير. هذه نعم، كل من ذكرنا أبو ثعلبة الخشني وأبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمر كلهم يذكرون فقط كل ذي ناب من السباع، انفرد من بينهم ابن عباس وحديثه في صحيح مسلم فذكر وكل ذي مقلب من الطير، فقال مالك رحمة الله عليه: هذه هذا القدر من الحديث لا يصح عندي، كأنه رأى هذا القدر من الحديث شاذ، لما كان أصل الحديث محفوظ وعامة الرواة رووه من غير ذكر الطير وإنما ذكر كل ذي ناب من السباع، إذن هذه الزيادة اعتبرها غير محفوظة، فلذا لم يعمل بها، جيد، وغيره ممن صحت عنده عمل بها. على كل حال هي زيادة من ثقة وأصلا لا منافات بينها وبين أصل الحديث، لأن أهل الأصول يقولون أن الزيادة حينما تأتي ولا يكون لها تأثير في أصل الحديث فلا تعطى حكم الشاذ. الشاذ من الزيادة ما هو؟ ذاك الذي تنفرد أنت به عن بقية الرواة وكلامك له تأثير في كلامهم، فلماذا تركوه لشيء، جيد. أما حينما يكون كلامك مستقلا عن كلامهم فهذا موضوع آخر، كما لو جئت بحديث كامل نقبله منك، فأكل كل ذي ناب من الطير موضوع، وأكل كل ذي مخلب من أكل كل ذي ناب من السباع موضوع مستقل، وكل ذي مخلب من الطير موضوع آخر، لا تأثير لهذا على هذا، فلذا قبله من قبله من أهل العلم وهم الأكثرون، ولكن عموما هذه المسألة فيها أخذ ورد. أما ذي ناب من السباع فليس فيها إلا قول واحد لمالك، الآخر يقولون يجري على قواعد مالك ولا يجري على قواعده، وقد صرح أنه منه براء، قال: وهذا الأمر عندنا والموطأ بين أيديكم معاشر المسلمين معاشر المالكية، باب تحريم أكله كل ذي ناب من السباع، وأورد حديثين: حديث أبي هريرة وحديث أبي ثعلبة الخشني، ثم قال على إثرهما: وهذا الأمر عندنا، فما بقي لي متلمس ما يلمس، ما بقي شيء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الفرائض بر الوالدين.
اجمع اللي كتبهم ما أخذوا مرة، الكتب المختومة موجودة، الناس اللي ما أخذت كتبها بالك، الكتب الأخرين شو هم لهم هنا، اللي بعث كتابه يامس صاروا الكتب موجودة هنا. نعم،
الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الفرائض بر الوالدين وإن كانا فاسقين وإن كانا مشركين، فليقل لهما قولا لينا ويعاشرهما بالمعروف ولا يطعهما في معصية، كما قال الله سبحانه: وعلى المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين، وعليه موالاة المؤمنين والنصيحة لهم. ولا
نعم. ومن فرائض هذا الدين التي أوجب الله سبحانه وتعالى اللي بعث كتابه فقط، ما هم في كتب جديدة يمدوها للناس، وإنما كتب اللي بعثوهم ماليها بالأمس، اللي جابوهم ماليها بالأمس، ما كانت موقعة، هذه اللي نقصده فقط، مختومة يعني، ليست هذه كتب يعني من جاء يقول، وإنما كتب أصحابها، رأي فيها اسماء أصحابها، بارك الله فيكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفرائض بر الوالدين وإن كانا فاسقين، بغض النظر عن حالهما، إن كانا مؤمنين هذا الحمد لله نور على نور، إن لم يكونا كذلك ولكنهما مسلمين غير ملتزمين بدين الله بالطاعة وكذا، نفس الشيء، عليك طاعتهما في غير معصية الله طبعا، وحتى لو كانا على غير ملتك، ولو كانا مشركين كما قال الله عز وجل: وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه، وصاحبهما في الدنيا، هذا هو محل الشاهد، كونك على غير كونهما على غير الملة التي هي ملة الإسلام، فهذا لا يعفيك من تبعات حقهما ومن واجب برهما، تبر بهما قدر مستطاعك. ولذلك كما جاء في حديث أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضوان الله عليهما، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أمي أتت راغبة، جاءتها من مكة إلى المدينة راغبة طامعة تريد شيء وهي غير مسلمة، قال: صلي أمك، صليها بما أمكنك أن تصليها به من أوجه الخير والبر ومد يد المساعدة ونحو ذلك، كل ما أمكن إلا أن لا تطيعها في ترك دينك، ما سوى ذلك واجب الطاعة لها ثابت في عنقك. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحيم:
وعلى المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين. نعم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، المؤمن الذين مات على الإسلام، جيد، ما دام حيين تدعو الله أن يهديهما للإسلام إذا لم يكونا مسلمين، فإذا مات خلص انقطعت العلاقة. وقد ذكرنا ما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. بماذا تبين له أنه عدو لله؟ بموته على الكفر، نسأل الله العافية. قبل ذلك: لا أستغفرن لك، سأستغفر لك، يعني ما لم أنهى، وبقي يستغفر له حتى مات على الكفر تبرأ منه. فهكذا يعني ما دام الحمد لله مسلمين واجب الاستغفار لهما في عنقك، لا يسقط عنك بحال، وإذا كان على غير ملة الإسلام ما دام حيين تعاملهما بهذا الرفق وتدعو لهما الله عز وجل، عسى الله أن يهديهما لدينه ويشرح صدرهما له، فإن ماتا على غيره نسأل الله العافية انقطعت العلاقة، كما هو الحال بين الآباء والأبناء وبين الأبناء والآباء، لأن الله عز وجل قال لنوح إنه ليس من أهلك، لما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ماذا قال له الله عز وجل؟ إنه ليس من أهلك، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. نعم. قال:
وعليه موالاة المؤمنين والنصيحة له.
وعليه ووجوبا موالاة المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، موالاتهم والنصيحة لهم، كما في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم: الدين النصيحة.
قلنا لمن
يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، محل الشاهد هنا عامة المسلمين، لهم النصيحة واجبة، واجب عليك أن تبذل لهم النصيحة. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليه أن يصل رحمه.
إيه هذا الحديث يعني هذا الذي أشار إليه هنا هذا حديث أنه لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يكمل له الإيمان، كما في حديث أنس رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث أبي هريرة حديث أنس في الصحيحين، وحديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين قريب منه. فإذا لا يكمل الإيمان إلا حين تحب للمؤمنين ما تحب لنفسك، فبذلك يكمل الإيمان. قبل هذا ليس هناك ما يدل أنه لا إيمان لك بالكلية، ولكن الذي عندك ناقص، الذي عندك من الإيمان ناقص، لم تبلغ بعد حد كمال الإيمان، إذ لا يكمل لك إلا حين تحب لهم ما تحب لنفسك. نعم.
قال رحمه الله وعليه أن يصل رحمه، ومن حق المؤمن
وعليه أن يصل رحمه، أن يصل ما أمر الله به أن يوصل من الرحم التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، وهي درجات كما هو معلوم، يعني الأقرب فالأقرب، وقطيعتها من الآثام والموبقات، وقطيعتها مما يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وصلتها مما يعجل الله عز وجل به النعيم أيضا في الدنيا، ويعجل به كثير من الفوائد يجنيها الإنسان نتيجة صلته للرحم حتى في الدنيا قبل ما هو موعود به يوم القيامة. هذا اللي هو الصلة. إذن الثمرة تجنى في الدنيا بالنسبة للصلة، والعقوبة أيضا تعجل في الدنيا بالنسبة للقطيعة. الرحم أمر عجيب، جيد، حتى أن صلته مما يغير الله سبحانه وتعالى به القدر. بعض الأقدار يقدرها الله عز وجل على بعض خلقه، ويأمر ملائكته أن يرقبوا فلانا هذا إن وصل رحمه فعدلوا عنه من هذا، فاصرفوا عنه هذا إلى هذا، نتيجة ما فينسأ له في رزقه ويبارك، فينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه. جيد، الرزق أجل قدر والله والله، فيؤمر بكتب أربع، والأجل قدر والله لا، فكل هذا يحصل فيه ما يحصل من التغيير نتيجة صلة الرحم، وهذا داخل في عموم قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: ومن حق المؤمن على المؤمن أن يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويشمته إذا عطس، ويشهد جنازته إذا مات، ويحفظه إذا غاب في السر والعلانية، ولا يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، والسلام يخرج من الهجران، ولا ينبغي له أن يترك كلامه بعد السلام.
هذا كله متضمن في الأحاديث. حق المسلم على المسلم هذا معروف في حديث أنس وفي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما، وكلاهما من الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم، أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الحقوق التي ذكرت هنا، أن يسلم عليه إذا لقيه، وأن يعوده إذا مرض، وأن يتبع جنازته إلى آخره، ولا يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. الهجران لا يجوز منه ما زاد على الثلاث، يعني إن حصل ولا بد فلا يجوز أن يزيد عن الثلاث، ما دون ذلك ربما قد يكون فيه العفو إن دعت له الدواعي، أما ما زاد فلا يجوز. قال: والسلام يخرج من الهجران، بمجرد أن تلقي عليه السلام فقد خرجت من معنى الهجران، ولكن ما زال هناك، لم يكمل لك الأمر كله إلا حين تكلمه، فعندئذ تكون قد خرجت من الهجران بمعناه الكامل، معناه العام ومعناه الخاص. نعم. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والهجران الجائز هجران ذي البدعة أو مجاهر بالكبائر، لا تصل إلى عقوبته ولا تقدر على موعظته أو لا يقبلها.
حينما يكون هناك إنسان يظهر منه ما يدل على أنه يجاهر بالبدع ويجاهر بالمعاصي، فإن على المسلمين أن يهجروه إذا لم يكن هناك طريقة أخرى لتأثير عليه، من خلال إما بالنسبة لإيقافه عند حده إذا كان تحت يدك أو سلطتك، وإما بنصيحته، فإذا لم يتأت شيء من ذلك كله فما بقي أمامك إلا أن تهجره، بناء على قاعدة الزجر بالهجر، تزجره عن معصيته بهجرك له، الزجر بالهجر، لكن هذا لا يعمد إليه مباشرة ولا يصار إليه عند أول شيء، إنما تتخذ الوسائل الأخرى، النصيحة والتوجيه والإرشاد، ولربما حتى الأخذ على يده إن كان تحت سلطتك من أفراد العائلة ونحو ذلك. فكل هذا إذا لم يجدي نفعا أو لم يتأتى لك فما بقي أمامك إلا أن تهجره. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا غيبة في هذين، في ذكر حالهما ولا فيما يشاور فيه لنكاح أو مخالطة ونحوه، ولا في تجريح شاهد ونحوه.
جيد. هذا لا يسمى غيبة، حينما تقول عن المبتدع أنه مبتدع فهذا ليس بغيبة، وحينما تقول عن الفاسق المجاهر بالمعاصي، ليس من وقع في معصية، ليس أحد معصوم من المعصية، ولكن يجاهر بها ويصر عليها وينهمك فيها، فهذا حينما تقول لأحد ما فلان فاسق فليس هذا بغيبة، وحينما تقول فلان مبتدع من أهل البدع فليس هذا من الغيبة. جيد؟ نعم، هذا ليس غيبة، وهذا إنما هذا النصح للمسلمين حتى لا يغتروا به. فلذلك قال رحمه الله تعالى، قال إيش؟ ولا غيبة في هذين، الفسق والبدعة. جيد؟ لكن عرفنا الفسق، ليس كل من وقع في معصية وصنف أنه فاسق، لا، لو كان كذلك لا يسلم أحد، وإنما المجاهر بالمعصية يهز قريعته ويقعد يدور في الشوارع، وش بقى؟
صلى الله العافية،
خلاص فاسق.
فاسق.
جيد. ولا غيبة في هذين، في ذكر حالهما ولا فيما يشاور فيه لنكاح. إذا جاءك أحد ما وقال لك فلان قد تقدم إلي يريد كريمتي، ابنتي أو أختي، وليتي، فلك أن تقول له، بل يتعين عليك أن تقول لا، احذر، لا تغتر به، فلان فاسق، فلان مبتدع، وهكذا. هذه من باب النصيحة، بذل النصيحة. نعم.
أو مخالطة ونحوه، ولا في تجريح.
كذلك لو علمت منه الاختلاس، وجاء شخص يريد أن يستشيرك في أمره هل يشاركه أم لا، يريد أن يخالطه في المال، وأنت تعرف حاله الاختلاس وعدم الوفاء وعدم السداد ونحو ذلك، فيجب عليك أن تبين، وليس هذا من الغيبة. لا تقول لا لا أخشى أن أغتاب الرجل، لا، هذا من النصيحة، وإلا تكون قد خنت هذا الذي استنصحك، وقد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استنصحك المسلم فانصح له. نعم.
ولا في تجريح شاهد ونحوه.
كذلك إذا أردت به رد إذا رددت شاهدا بشيء تعلمه فيه، لا أقبل شهادتك لأني أعرف فيك كذا وكذا، ليس هذا من الغيبة.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك.
هذا من مكارم الأخلاق، وفيه الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي في صحيح مسلم: ليس الواصل بالمكافئ. الذي في صحيح البخاري، هذا ليس في مسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح البخاري: ليس الواصل بالمكافئ. إذن من هو الواصل؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من ظلم، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، هذا هو الواصل الحقيقي. أما كونك فقط تصل من وصلك وتعطي من أعطاك وتعفو عن من عفى عنك، فهذه المعاملة بالمثل، هذه مكافأة وليست هي الوصل. فمكارم الأخلاق تقتضي منك أن تعفو عن من ظلمك ولا تعامله بالمثل، وهكذا، وتصل من قطعك ولا تعامله بالمثل، إلى آخر ما ذكره. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وجماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث. قول النبي عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله: للذي اختصر له في الوصية لا تغضب. وقوله: المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه.
قال: هذه الأحاديث الأربع عليها مدار الدين، كما بين ذلك غير واحد من العلم، وإن كانوا يذكرون غير هذه الأحاديث، يذكرون أحاديث أخرى من بينها طبعا ما ذكر، ومن بينها حديث الحلال بين والحرام بين وإنما الأعمال بالنيات، يذكرونهما في هذا الإطار الحديث الجامعة التي عليها مدار الدين. فبدأها بقوله أو بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهو حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين معروف. والآخر حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تكلمنا عليه قبل قليل، وأظن أن ما قلناه عنه ما زال محفوظ عندكم.
مرسل من
قلنا له يأتي من طريقين، طريق أحد الطريقين طريق الجماعة وهو مرسل الذي رواه منه مالك وغيره من عن الزهري وهو مرسل عن علي، أن النبي عن علي ليس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي زين العابدين تابعي صغير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، من حسن إسلام المرء، فهنا يكون مرسلا. والطريق الآخر طريق قرة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ويكون هذا شاذا. أي نعم. وكذلك الحديث الثالث الذي ذكره هنا حديث الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي وأن يختصر له، يقلل عليه لا يكثر عليه لأنه لا يستوعب، قال: لا تغضب. أوصاه بهذه الوصية الوجيزة: لا تغضب. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فقد يأتيه آخر ويطلب منه وصية فيوصيه بغير هذا، وإنما كل على حسب حاله، ليس بالضرورة أن نفس ما قاله لهذا هو الذي يقوله لكل واحد، كل يجيبه حسب حاله وأحسان حسب المقام وحسب من هم جلساء ونحو ذلك. نعم.
وقوله: المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب
لنفسه. تقدمت الأحاديث التي في الباب قبل قليل أنه لا يكمل لك الإيمان حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. نعم.
بسم الله. قال رحمه الله: ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله، ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا تحل لك.
جيد. قال هنا الباطل كله، ولم يقل لنا أي نوع من الباطل، ولكنه أوجز فأفاد. جيد. لأن مالك رحمة الله عليه سئل عن أمور متعددة كذا وكذا وكذا، ما تقول فيه؟ فقال: هل هي من الحق أم من الباطل؟ قالوا: لا، لا يمكن تصنيفها على أنها من الحق. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذن ما دامت ليست من الحق فلم يبق إلا أن تكون هي الباطل. جيد. ثم قال ماذا؟ قال: ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا هذا معلوم. قال: ولا سماع شيء من الملاهي والغناء. الملاهي الآلات المعازف هي المرادة. جيد. المعازف هذه معلوم أن أغلب أهل العلم جمهورهم على تحريمها، جمهورهم، ولكن ليس مسألة اتفاق. وذلك أن ابن حزم رحمه الله تعالى وهو من كبار العلماء لا شك، وإن كانت له مسائل يخالف فيها لا يقبل قوله فيها، كان يقول أنه لم يثبت فيها حديث. قال: أعرف فيها 21 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو صح عندي منها واحد لقلت به، ولكنها لم تصح عندي. اللي هو من؟ ابن حزم. قال: المعازف هذه تحريمها جاء فيه بلغني فيها 21 حديث، ولكن تتبعتها فلم أجد فيها حديثا صحيحا. وكان يرد الحديث الذي في صحيح البخاري لا يراه صحته، يراه تعليقا في حديث في صحيح البخاري. قال ابن حزم أنه معلق، والمعلق لا تقوم به حج، اعتبره ضعيف. بقية أهل العلم لا يقولون بذلك، يقولون بتصحيح هذا الحديث. والحديث في صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس الكلابي، حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعري، والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف محل الشاهد، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يتيم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا هو تمام الحديث. هذا الحديث قال ابن حزم رحمه الله تعالى بأنه إيش؟ تعليق.
تعليق.
وغيره لا يقول ذلك. قالوا: هذا هشام بن عمار من شيوخ البخاري وقد لقيه، فلما قال البخاري قال هشام بن عمار كما لو قال حدثنا، وقال: لا لا، أنا تتبعت صحيح البخاري ووجدته إذا قال حدثنا فهذا شيء، وإذا قال قال فلان، لماذا لا يقول حدثني هشام؟ مفهوم. فكلامه في هذا الصدد على كل حال معروف. المهم أغلب أهل العلم على عدم جوازه. ثم بعد ذلك يصنفون، منهم من يقول مكروها، كراهة تنزيه، كراهة حرمة، كراهة شديدة، حرمة مباشرة، لهم كلام طويل في هذا على كل حال. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا قراءة القرآن باللحون المرجعة كترجيع الغناء، ولمجلى كتاب الله العزيز أن يتلى إلا بسكينة ووقار، فما يوقن أن الله يرضى به ويقرب منه مع إحضار الفهم لذلك.
قال: ولا يجوز للمسلم أن يقبل تلحين كلام الله عز وجل تلحينا مشابها للغناء. جيد؟ تطريب هذا الذي نسمعه أحيانا، بعض الناس يبقى يمد الحرف حتى يخرج عن طور كونه حرفا عربيا معروفا، لأن المدود لها مقاييس معينة لا تزاد فوقها، فإذا زادت فوق عن ذلك خرجت عن معناها الصحيح أو عن نطقها الصحيح. فقال: هذا التطريب وهذا التغني بهذه الطريقة لا يجوز السماع الاستماع له، وهذا الذي كان عليه أئمة الأمة، كانوا لا يقبلون هذا، إنما فشى هذا وظهر في القرون المتأخرة فقط، فصار تلك الطريقة ويغلق أذنه واحدة ويبقى إيش كأنه يغني، هذا ما كان معروف عند الناس. يجودون القرآن ويزينون به أصواتهم، لا أنه يزين القرآن بصواتهم، هو القرآن زين وحده، وإنما صوتك أنت باش يولي زين، زينوا بالقرآن، القرآن ما هو محتاج تزيانك أنت، أنت صوتك محتاج يزين زي، فيزينون به أصواتهم ويحسنونها وينطقون، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حين علم أنه كان يستمع لقراءته، قال: لو علمت أنك تسمع كنت تسمع لي لحبرتها لك تحبيرا، أو حبرته لك لقرأت. لما قال له: أتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك، أنا لأتيته به بصوت أجود مما سمعت. فهذا كله تزيين القرآن بالصوت، تزيين الصوت بالقرآن. جيد؟ أما هذا التطريب وهذا التلحين وهذا التمطيط، يمطط الحروف، هذا ليس قراءة، كان السلف ينهون عنه، فلذا قال: لا يستمعوا لي. نعم. فينبغي تنزيه كلام الله عن هذا. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ومن الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من بسطت يده في الأرض وعلى كل من تصل يده إلى ذلك، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه.
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم. تغيير المنكر واجب على قدر الطاقة، بشرط أن لا يغير المنكر بأنكر منه، وأن لا تندفع نحو تغييره إلا بعد أن يكون عندك فيه من الله برهان أنه منكر حقيقة. ليس كل ما تنكره أنت لابد أن يكون منكرا، وإنما لابد أن يكون منكرا شرعا. فإذا عرفت أصول إنكاره فعليك أن تنكره بما أوتيت، فإما أن تكون ممن يستطيع أن يغير بيده، كما حال الرجل في بيته، وكما حال الحاكم في محكومية يعني في بلده، استطيع أن يغير، أو تغير بلسانك كما هو حال العلماء مأمورين بأن يبلغوا لأنهم يعرفون وجه الحق والباطل في المسألة، أو تغير بقلبك، تنكر بقلبك ولا تجالس أصحابه ولا تكثر سوادهم، وهذا أضعف الإيمان، وهذا الذي لا يعذر فيه أحد، وليس بعد الضعف إلا السقوط. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البر وجه الله الكريم، ومن أراد بذلك غير الله لم يقبل عمله، والرياء الشرك الأصغر.
واجب على المسلم أن يبتغي بكل عمل يعمله وكل قول وبكل قول يقوله وجه الله تبارك وتعالى، لا يبتغي به أوجه الناس ولا السمعة ولا الرياء، لأن من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، أنك تفعل الشيء وأنت تريد السمعة، فيطلع الله عز وجل الناس على حالك فيعرف أنك ما أردت وجه الله إنما أردت السمعة، يجعل الله سبحانه وتعالى سبيل وطريق للناس فيعرف بها أنك ما أردت وجه الله. من سمع سمع الله بها، فيعلم الناس، يعلمهم الله تبارك وتعالى بحكمته على أنك ما أردت إلا وجوههم ولم تريد وجهه جل جلاله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الرياء هذا نوع من الشرك، ليس شرك البلة، لا يخرج صاحبه من الملة، ولكنه نوع من الشرك، لأنه حين عمل قد يريد وجه الله ويريد وجه القوم، وقد يريد وجه القوم فقط، نسأل الله العافية. واضح؟
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والتوبة فريضة من كل ذنب من غير إصرار، والإصرار المقام على الذنب واعتقاد العود إليه. ومن التوبة رد المظالم واجتناب المحارم، والنية ألا يعود، وليستغفر ربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه.
نعم. قال: والتوبة فريضة على كل ذنب، من كل ذنب واجب، لأن الله عز وجل قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلاحكم مربوط بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه عز وجل مما جنيتم على أنفسكم. واجب، التوبة واجبة من كل ما جناه الإنسان على نفسه من صغير وكبير يتوب فيه إلى ربه تبارك وتعالى. والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وباب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وباب التوبة مفتوح لكل إنسان ما لم يغرغر. نعم.
صلى الله عليكم.
قال: ومن التوبة رد المظالم، هذا معلوم، لا تتم التوبة إلا بأن ترى، لأن هذه التوبة ماذا؟ من الذنوب. هذا الذنب أي نوع هو؟ هل هو فيما بينك وبين الله عز وجل، أو ما بينك وبين الخلائق؟ فإن كان مما بينك وبين الله تبارك وتعالى تطلب فيه هذه الشروط الثلاثة التي هي الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة. وإن كان بينك وبين المخلوقين فيزاد شرط رابع، وهو رد المظالم إلى، رد الحقوق إلى مستحقيها، أو التحلل منها إن لم يكن بالإمكان ردها كالغيبة وكذا، ما عندك ما ترد له، ولكن تتحلل تطلب منه المسامحة. نعم. ومن شرطها الإقلاع، ومن شرطها الندم. أما وهو متلبس به ويقول تبت إلى الله، أو غير نادم عليه بل فرح بما فعل ويقول تبت إلى الله، هذا هذا هذه التوبة في الحقيقة استهزاء وليست توبة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويتذكر نعمته لديه ويشكر فضله عليه بالأعمال بفرائضه وترك ما يكره فعله، ويتقرب إليه بما تيسر له من نوافل الخير.
نعم. قال قبل ذلك قال: ويرجو رحمته ويخاف عذابه. لا بد من اجتماع هذين الأمرين في قلب المسلم، الرجاء والخوف. لا ينبغي أن يكون عنده الخوف فقط، لأن ذلك يدفعه إلى اليأس. والله عز وجل يقول: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله للقوم. ولا ينبغي أن يكون عنده الرجاء فقط وليس خائفا، فهذا يدفعه أيضا إلى أن يأمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله للقوم الخاسرين. فليكن عنده هذا وهذا، يرجو رحمة ربه ويخاف ذنوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلكم الشاب الذي ذهب يعود، قال: كيف تجدك؟ قال: أجدني أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لا يجتمعان في قلب امرئ في هذا المقام إلا أدخله الله الجنة، اجتمع فيه الخوف من الله من ذنوبه التي جناها على نفسه، ورجاء رحمة الله تبارك وتعالى. فلا بد من اجتماعهما، لا يجوز أن لا يكون عندك إلا الخوف فقط فتيأس من رحمة الله، ولا يجوز أن يكون عندك الأمن التام من مكر الله والرجاء فقط فيما عنده من رحمة وتنسى الذنوب وتنسى، لأنه الذي قال أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب هو الذي قال عن نفسه أنه غفور رحيم، هو الذي قال عن نفسه أنه شديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا بد أن يجتمع هذا كلها عندك في قلبك فتكون على الجادة بإذن الله. نعم.
رحمه الله: يتذكر نعمته لديه.
واضح. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأصبغ عليكم نعمه الظاهرة ظاهرة وباطنة. نعم. ثم قال وإن تعدوا نعمته. نعم كثيرة ونعمة واحدة لا تستطيعون أن تعدوه، وهو نعمه كثيرة. وأسبق عليكم نعم، ولا نعمة واحدة، أسبق عليكم نعم وهي كثيرة. ثم قال وإن تعدوا نعمة لا واحدة، نعمة الله لا تحصوها، فما بالك ببقية النعم. نعم.
أشكر فضله علي بالأعمال بفرائضه وترك ما يكره فعله.
نعم.
ويتقرب إليه بما تيسر له من نوافل الخير، وكل ما ضيع من فرائضه فليفعله الآن، ويرغب إلى الله في تقبله ويتوب إليه من تضييعه.
جيد، قال فليفعله الآن، يبادر، لأن التسويف علامة على الخذلان وطمس البصيرة. يبادر إلى الفعل الآن، لا يقول سأفعل لاحقا، ما وما يدريك، قد لا يدركك هذا الوقت الذي تريد أن تؤجل إليه توبتك أو فعلك هذا. بادر فورا، سارعوا إلى مغفرة، هذه المسارعة، واستبقوا الخيرات، مسابقة. جيد، ليس فيه تأوان ولا تسويف. نعم.
قال رحمه الله وليلجأ إلى الله فيما عسر عليه من قياد نفسه ومحاولة أمره، موقنا أنه المالك لصلاح شأنه وتوفيقه وتسديده، لا يفارق ذلك على ما فيه من حسن أو قبيح، ولا ييأس من رحمة الله.
لا يجوز للمسلم أن يكون عنده اليأس المحض، لا بد أن يكون عنده الرجاء مجتمعا مع الخوف. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله والفكرة في أمر الله مفتاح العبادة، فاستعن بذكر الموت والفكرة فيما بعده وفي نعمة ربك عليك وإمهاله لك وأخذه لغيرك بذنبه وفي سالف ذنبك وعاقبة أمرك ومبادرة ما عسى أن يكون قد اقترب من أجلك.
الله أكبر، كلام عجيب، كلام نفيس وثمين جدا جدا، كلام دقيق. قال والفكرة في أمر الله مفتاح العبادة، لا بد أن يكون الإنسان متفكرا في أمر الله تبارك وتعالى وفي قدرة الله عز وجل وفي ملكوت السماوات والأرض وما أسبق عليك من النعم وما أمسك عنك من السخط. جيد، مفتاح العبادة فاستعن بذكر الموت والفكرة فيما بعده، لأن ما بعده أشد منه. ما الموت إلا مرحلة عابرة فقط، حياة برزخية ثم حياة أبدية بعدها. جيد، فالموت وإن كان فيه موعظة وفيه تذكير وفيه كذا كفى بالموت واعظا، ولكن مع ذلك هناك ما هو أعظم منه بكثير، وهو القيام لرب العالمين والوقوف بين يدي رب العالمين جل جلاله وعبور الصراط والميزان والعرض ثم الجنة أو النار، فهذا أعظم من الموت. قال وفي نعمة ربك عليك وإمهاله لك ما أسبق عليك من النعم وما أمهلك من المهل والتأخير فيما كان يمكن أن يعجل عليك، أن تعجل عليك بسببه العقوبة، فإذا بك تجد نفسك وجدت مهلة ثم أخرى ثم ثالثة، فتذكر أن هذا كله نعمة من الله عز وجل لم يعجل عليك سخطه. وأخذه لغيرك بذنبه، تنظر إلى آخر عمل ذنبا فوقع مباشرة عليه السخط وأنت أمهلت، كأنها فرصة أعطيت لك لم تعط لغيره، فلا تضيعها. وفي سالف ذنبك لا تنسه، فإن الذنب لا يبلى مدون. وعاقبة أمرك، ما إليه مآلك الأخير، تذكره، لا تتذكر فقط هذا اليوم الذي أنت فيه، انظر إلى ما بعده وما قدمت أيضا مما جنيت على نفسك. ومبادرة ما عسى أن يكون قد اقترب من أجلك، بادروا بالأعمال، هذه الأمور القادمة بادرها بالأعمال سابقها. نعرف أن الحديث الذي فيه بادروا بالأعمال خمسا فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الساعة والساعة أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر، حديث ضعيف، ولكن يوجد معناه في غير ما حديث، أن يبادر الإنسان بعمله الصالح قبل حلول شيء من الوقائع التي هي واقعة بك حتما، بادر قبلها